السلام عليكم، مرحبا بكم في حوار إنسبايريو. هذا البرنامج يأتيكم من برنامج إنسبايريو من STC، حيث نستضيف فيه العديد من رواد الأعمال والمستثمرين والعاملين في قطاع ريادة الأعمال. ضيفنا الأول هو سلطان الهداب، مؤسس تطبيق حصيل.
كيف حالك؟ سلطان طيب. سلطان، قبل ما ودنا نبدا الحوار ودنا يعني تعلمنا من هو سلطان، كيف دخلت هالمجال، فلو تعطينا الرحله حقتك الى ما توصل حصيل.
طيب، اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا خريج هندسه صناعيه جامعه سعود. المجال بزنس بشكل عام دخلت تقريبا عام 2014. ما قبل 2014 يوم كنت طالب تقريبا سادس أو المتوسط، كان دائما يجذبني شيء أحب أقرأ في العرب، فكان دائما يجذبني عمود الصفحة الاقتصادية. كان فيه شركات كثيرة وفي أرقام أسهم مواشر كيرش سابق STC إلى آخره، فكان يجذبني الأرقام. ليه اليوم الساعة 10 وبكره 11؟ وش اللي قاعد يصير؟ فمن هنا بدأ يعني حب الأرقام والتجارة. فحاولت أقنع الأهل لازم أخذ سوق الأسهم، قدرت إني أجمع مبلغ بسيط، فتقريباً بقول متوسط كان على وقت 2004 أو 2005، جمعت مبلغ ودخلت في سوق الأسهم. الحمد لله تقريباً خلال سنتين قبل 2006 ونهار 2006 قدرت أدبل المحفظة تقريباً بنسبة 95%. الحمد لله. بعدها صار انهيار السوق وهنا راحت الفلوس كلها، فكان يعني فيه حرب من السوق، أبعوض الخسارة اللي خسرتها من السوق. فتوظفت عام 2011، تخرجت من الجامعة 2011، بعدها بأسبوعين جت وظيفة بشركة الصافي دانون، على طول حطوني سوبرفايزر في المبيعات. بعدها تقريبا قعدت شهرين بالصافي، قدمت استقالتي وتوظفت شركة الكهرباء. كان الهدف صراحة من الهدف شركة الكهرباء أول شيء استقرار أكثر، غير كذا في إتاحية إني أقدر أشتغل برا الشركة. الصافي دانون هي شركة ربحية، فيهمها يعني في رزق بالعمل، وأنا كنت أفكر دائماً ببزنس قادم، فكان خيار أن أتوظف شركة الكهرباء أسهل شوي، عندي وقت بعد الساعة 3 طالب. الحمد لله وظفت. بعدها على طول أول شهر نزل الراتب، رحت خط قرض وعلى سوق الأسهم بعوض، وللأسف خسرت. وبعدها أخذت تسهيلات بنكية عام 2012 تقريباً مليون ريال، كان عندي مبلغ فيها 400 كلها انصار فوق، أخذت تسهيلات 2-1. وجاء تقريبا عام 2012 نهايته صار في انهيار بالسوق وسيلوا لي البنك جميع المخاطر، فطلعت
ولا تتو
لازم الصراحه ما كنت مصر اني بعوض الخساره من سوق الاسهم، هذا غلط. وبنفس الوقت درس، والدرس هذا كلف تقريبا 800-900 ألف، زاد قرض 5 سنوات، يعني انا موظف تقريبا 5 سنوات ما استفدت ولا ريال. بعدها عام 2015 كنت أفكر بشكل بزنس، فأنا صراحة شخص شوي مهمل، فكان عندي الجوال دائما يكسر، كل شهر يكسر الأخبار أيفون 5، لازم الحماسات أصلها. فيوم من الأيام أكسر الجوال في المناسبة، فقلت دائما يكون في أحد يجي يصلحها عندي في المنزل. جت الفكرة من هنا. بعدها تقريبا بأسبوعين رحت لدبي، لأن هي المركز اللي كان فيه قطع غيار، وشفت أسعار الشاشات والأشياء كلها مناسبة وفيها مشرف عالي. كان السوق السعودي ما فيه احد يصلح المنازل جوالات الا شركه واحده، وما كانت مهتمه، مركز على البيع في المرسلات وتصليح المرسلات. فالحمد لله رحت لما الفلبين وجبت فنيين.
هذا طبعا قبل السعودي،
قبل قرار السعودي، كان تقريبا عام 2015. الحمد لله اشتغلنا تقريبا اول ما بدينا في ثلاث سيارات وثلاث فنيين فلبينيين. طبعا وقتها ما كان عندي راس مال عالي، 60 ألف أتوقع بديت، والسيارات كانت اقتصاد، فكنت أنا اللي أرد على العملاء، وكنت بعض الأحيان واحد من البنية ما يعرف السوق، كنت أروح أنا وياه لما العملاء، وكان المشروع مرة ممتاز يعني كأرباح وكمبيعات. الحمد لله وصلنا يوميا نخدم أكثر من 40 عميل في مدينة الرياض. بعدها تقريبا 5 شهور جاء قرار سعودة الجوالات 50%، وبعدها 100%. طبعا بعد القرار بعت جزء من الشركة، جزء من حصتي، كنت ابي كاش عشان افكر مشروع جديد. لو
خلنا نوقف على نقطه مهمه ذكرتها، وادري انها حساسه للجميع، خصوصا اللي يشتغل في القطاع الخاص، موضوع السعودي، هل انت كان وجهه نظرك قرار سعودي قطاع الجوالات سلبي ولا ايجابي؟
هو كان سلبي لعده اسباب. اول شيء ما كان في جامعه عندنا او كليه تخرج بني جوالات، يعني احنا الحمد لله قدرنا نوصل ما قبل السعودي كان عندنا 4 سيارات، بعد قرار السعودي وصلنا 16 سياره كلهم سعوديين، لكن ما كنا نتعب عشان نلقى سعودي وندربه، وبعد كذا لو جاء وظيفه براتب 5 أو 6 آلاف حكوميه راحوا خلاله فيبحثوا عن الاستقرار، فما كان في مخرجات في الجامعات ولا في الكليات،
ولا كان في حل من الحكومه مثلا بما ان هي اللي قررت السعوديه انه على الاقل تقول تعال انا بساعدك انه يكون في استقرار وانه ما يصير في انهيار للبزنس بسبب هالمشكله.
والله انا بالنسبه لي ما كنت اراجع من جهات كثير، يعني اسمع مبادرات في تويتر والاشياء هذه، بس ما كنت احرص اني اروح، لان اغلبها يكون يعني مضيعه وقت ولا في تطبيق فعلي. كان فيه معهد التدريب التقني يعطي دوره اسبوع، بس ما كان يجي فني كويس، يجي فني احنا ندربه، واذا خرب جهاز عميل اعطانا عميل جهاز جديد. فالحمد لله قدرنا يعني نعدل المرحله دي، وصلنا الى 16 فني سعودي و16 سياره داخل في الرياض، وصلنا الى مبيعات فوق 500 الف شهر.
لكن مشكلتهم عدم الاستمراريه.
مشكلتهم عدم الاستمراريه، فكان البزنس المتعب فيه انه اذا طلع موظف شلون تعوض الموظف الثاني. غير كذا السوق صار يلخبط، وصار العميل ما يثق بالسعودي اللي صلح الجوال، لان في كثير فتحوا محلات وخربوا عزه العملاء فما كانوا يعوضون. احنا كنا شركه، فاذا خربنا جهاز العميل نعطيه جهاز جديد، نتحمل الخساره. لكن المحلات اللي بالسوق ما كانت، فصاروا الناس حتى يفقون صلح الجوالات.
فاضطريتوا انكم تطلعوا من هذا البزنس؟
لا، ما زال الى اليوم الحمد لله نخدم الى اليوم العملاء، وعندنا تقريبا 6 فنيين سعوديين، والحمد لله والبزنس ماشي والبزنس ربحان الله ما كان.
جميل. وبعدها؟
بعدها تقريبا هنا يعني خف بالنسبه لي الشغف والحماس على البزنس هذا، فقاعد افكر وش افتح بزنس ثاني، فجاء في بالي سوق الخضار قبل التطبيق او شيء. سوق الخضار اليوم فيها هوامش ربح عاليه، ومنتج يحتاجون الناس بشكل يومي، وخدمة ما بعد البيع فيه مو صعب، يعني العميل مجرد انك تسلم الطلب شافه خلاص ما راح يدق عليك.
بس كيف اكتشفت انت؟ يعني هل هو من تجربة شخصية انت رحت تشتري خضار شفت ان في مشكلة تبي تحلها، ولا فقط انك يعني بسبب عندك شغف في موضوع ان هالمجال قلت انا
هو شغف وعندي خبرة سابقة ان الخضار والفواكه فيها هامش ربح ممتاز، يعني انا اعرف احد الاقرب من بعيد اذا اشتغل فيها وحصل خير، فكنت دائما افكر بالموضوع هذا. وفعلا رحت لما السوق وشفت الاسعار في سوق الجمله مره مناسبه، وتوصل المستهلك النهائي بسعر مناسب وفيها مشروب بلس مارجن ممتاز. فهنا بديت افكر شلون ابدا حصيل. طبعا كان في نقطه ان عشان ابدا حصيل بالنسبه للخضار والفواكه كانت تواجه الناس مشكلتين، الجوده وهذا شيء مهم، والتوصيل. الجودة حليناها احنا في حصيل في أول يوم بدينا، أخذت مستودع وجهزت المستودع، وعلى طول من أول يوم داومنا عندنا 6 سيارات تقريبا أو 5 سيارات، وعندنا 14 موظف من أول يوم بدينا حصيل. طبعا أغلبهم يكونون عمال التغليف أو مناديب توصيل، ما كان تقريبا في إلا أنا ومحاسب، الباقيين كلهم.
طبعا كان عندكم مستودع في مكانين في الرياض؟
لا، كان في البداية مكان واحد، وفي البداية كانت فكرة حصيل، يعني هذه يمكن ما قلناها قبل، هي عبارة عن ديانات. الديانة هذه تكون محملة بالخضار والفواكه وتكون موجودة على أريا معينة، وبمجرد أن العميل يطلب توقف الديانة عنده وتنزل للطلب، كأنه محل متنقل. هذه كانت بداية فكرة حصيل، ورحنا
ما تبعد عن اللي بالسطون عند المساجد، ولكن فقط أن صار الموضوع متنقل.
متنقل، فرحنا بنينا السيستم حق حصيل على أن السيارة يكون فيها
تبريد
منتجات ومبردة، وحطينا رفوف وشريت 4 ديانات طبعا كلها بالاقساط تقريبا قيمتها 800,000 اقساط. فاكتشفت ان ثاني يوم اشتغلنا فيه وثالث يوم ان الدينا متعب انها تمشي بالحار والاشياء هذه.
صح، ما
تدخل. فكان لازم اتخاذ قرار سريع. القرار كان بيع 3 ديانات وشرينا بدالها 6 سيارات اسوزو من برا زي حق دايت سنتر وسعد الدين. فتغير البزنس على طول، يعني ما قعدنا اسبوع غيرت البزنس، فصار البزنس بدل ما الدينا تدور في الشارع وتكتب الطلب يجيها، صار الطلب يجينا احنا في المستودع نجهزه ونطلع مع السيارات.
طيب انت ذكرت ما شاء الله معلومات مهمه اللي هي جانب التشغيلي للمشروع، لكن الجانب التقني كيف حليته؟ كيف سويت الاب؟ هل انت اللي سويته؟ جبت مبرمجين؟ بحثت عن شركات؟ كيف حليت هذه المشكله؟
طبعا حصيل شوي مختلف، حصيل يعتبر اي تي وتجزئه بنفس الوقت، فاحنا عندنا مستودع وعندنا موظفين وعندنا سيارات، فما نتحمل ان احنا نشتغل مع شركه اي تي ومثلا تفشل، لان عندي موظفين وعندي مستودع. فكان الخيار ان نبحث عن شركه اسمها جو بالسوق مصلحه تطبيقات يدويه. فكان في كذا شركه من ضمن شركه ابتكار، كانت مصلحه سب، مصلحه مياه ثانيه واي بلوت. فكان شركه قويه لكن مشكلتها بسعرها عالي، كان التطبيق يكلف تقريبا 250 الى 300 الف. فانا كان معي 3 شركاء في بدايه البزنس، فقلت للابتكار اما انكم تدخلون معي كشريك تقني تعطوني اياه بسعر منخفض واعطيكم نسبه تحصيل، واقنعتهم يعني وش اللي قاعد وش اللي بيصير كم اسعار المنتجات، او بكره احول ادخل واحد بداكم يعطيكم فلوس التطبيق 300 الف كاش. فاعطينا
حليتها
48 ساعه
صاروا شروط
تدخلون تخفضوا لنا، او هذه فلوسكم كاش مثل واحد بداكم وانتم خلاص تصرفون التطبيق ومع السلامه. فالحمد لله كان ابتكار لا شاف ان البزنس هذا في فرصه وقرر انه يخش معنا.
من بديت معهم الى ما انتهى نقول اول نسخه للتطبيق للجمهور كم خذ منك؟
تقريبا 3 شهور.
جميل.
3 شهور الى 4 شهور تقريبا. احنا طبعا ما كنا مستعدين مره لان قاعدين نجهز المستودع والسياره.
لكن انت هل عندك يعني معرفه تقنيه ولا كنت معتمد عليهم بشكل كامل؟
لا انا ما كان عندي اي معرفه تقنيه. انا يوم اخذ شخصيه وابدا بسيط كانت الفكره محا خضار ووصل للناس. لا عندي كانت لا فكرة تقنية ولا كان عندي فكرة في صندوق استثماري وسيد وسيد واي ودولة بي ومدريش، كانت الفكرة اللي معها مضارة بين الناس.
طيب انت الان بنيت التطبيق وصار عندك عملاء، كيف تبدأ تختار المنتجات؟ هل بناء على طلب الناس؟ هل يجيك ملاحظات ولا فقط انك انت تضيف المنتجات حبة حبة من نفسك تقول والله خلنا نجرب؟ فكيف آلية إضافة المنتجات في التطبيق؟
ممتاز. احنا طبعا الأساس عندنا حصيل الخضار والفواكه والورقيات، هذا اللي بدأ فيه حصيل. بعدها كل فترة عندنا خدمة عملاء نصلح، ندق على عملاء ونسألهم وش تحتاجون حصيل. فمن ضمن الأشياء قالوا نبي قسم جملة، يعني اليوم أنا كبيت ما أبي كيلو طماط، أبي 5 كيلو، فأضفنا في حصيل قسم جملة. في ناس قالوا نبي لحوم، فأضفنا حصيل للقسم الذبائح. ناس قالوا نبي بهارات، أضفنا بهارات، لكن مو أي شيء يعني يحتاج العميل يقدر منه نضيفه. حنا نشوف الأوبريشن حقه هل حنا نقدر عليه أو لا، هل هذا المنتج اليوم فيه هامش ربح حلو ولا لا. فمثلا ما أجي أضيف منتج مثلا يكلف ريال وبيع ريال والأوبريشن حقه متعب، لكن إذا كان العميل يحتاجه ممكن نضيف احتراماته.
بس ما تعتبر اللحوم شيء متعب جدا
لك؟ لا احنا الحمد لله اللحوم عندنا يعني مورد نتعامل معه من اول وجربناه، والحمد لله الحين اللحوم تشكل 8% من مبيعات حصيل الحمد لله.
ما شاء الله. طبعا عندي موضوع التوظيف، نرجع لمشكله التوظيف. انت الان مشروعك الاول جاء قرار السعوده سبب لك مشاكل اضطرت انك تصغر المشروع، هل عانيت نفس المشكله مع حصيل؟
حصيل مختلف. احنا مشكلتنا بحصيل بالتوظيف، وهذه مشكله اتوقع عند اغلب الشركات، انك تبحث عن شخص كفاءته عالية، وهذا الشخص اللي كفاءته عالية إما يكون موظف براتب عالي فأنت تحاول تقنع تجيبه بنسبة، أو يكون موظف في شركة مشابهة لك مثلاً بنعناع بهنجر ستيشن وتلقاه وصل متمسكين فيه ومعطينا أسهم وهم يعانون مثلنا. يعني اليوم كلنا إحنا جينا سالف ما تعرف مدير تشغيل، ما تعرف مدير تسويق، فالمعاناة موجودة تقريباً عندنا كلنا،
خصوصا ان مجالكم اعتقد انه يهتم في جانب التشغيل اكثر من
التقنيه. التشغيل والتسويق اكثر، يعني التقنيه احنا اليوم ما نعاني منها الحمد لله، احنا نعاني حاليا كنا من التشغيل ومن التسويق.
جميل. طيب عندك موضوع، خلينا بسالك السؤال، هل فصلت موظفين؟ هل شفت في موظفين؟ للاسف خصوصا الستارت اب لازم يصير عنده قرارات سريعه بهالموضوع. قلت ان الموظف ما نقدر نكمل معك.
هذا صارت لنا يمكن 8 مرات او 7 مرات.
والسبب؟
السبب انك اليوم انت تصلح مثلا اعلان لينكدين تبي مدير تشغيل، يقدموا لك ناس كثير، تبدا تفلتر، في الاخير توظف واحد بالمقابل يعطيك كلام، واذا جاء عرض الواقع يعطيك كلام ثاني، انت معطيه الراتب اللي هو يبي، فما تقدر انت تتحمل انه يعني تعطيه راتب عالي وبالاخير ما يقدم لك شيء، فلازم تتخذ قرار عشان ما تظلم الشركه نفسها.
طيب اذكر يعني ما شاء الله يمكن انت عندنا في الدفعة اللي قبل يجون موظفينك عندنا، لاحظني انا لاحظت انا شيء ان تقريبا 80% منهم خصوصا اللي يجون عندنا المكتب طلاب او طالبات. والسبب ليش انت مركز على هذا؟
احنا صراحه كنا بالنسبه لي كان الوضع المادي عندنا يعني يلا بدنا نمشي نفسنا صراحه. الشيء الثاني ما كنا نحتاج ناس قياديين، يعني كنت انا ماسك الاوبريشن وماسك اشياء كثير بسيطه، فما كنا نحتاج شخص قيادي، نحتاج خدمه عملاء، نحتاج احد يتواصل مع العملاء يشوف شو المشاكل وش التقييمات. فكان الحل عندنا اللي هم البنات المتدربات، الحمد لله احنا كان عندنا 8 موظفات متدربات وصراحه مره مبسوطين منهم الله يعطيهم العافيه، وبعضهم وظفناهم رسمي تقريبا 3 موظفات موظفين عندنا محصيل الى الان، والباقيين اعتذرنا طبعا منهم قدمنا لهم شغل.
لكن انت ما تعتقد انه مثلا توظيف الطالبات والطلاب مجازف؟ لانك لا انت عارف انه ما راح يستمر معك.
ممتاز، بس انت في النهايه اليوم هو جاي وعنده يعني شغل معين
وحماس انه يتعلم
وبالعكس تجربتي انا مره ممتازه وقاعدين نكررها حاليا.
تنصح اللي عنده ستارت اب؟
اكيد، لان اليوم لازم تحسب امورك الماليه.
طيب في جانب اتوقع مهم جدا يمكن نسينا نذكره في موضوع المنتجات، اعتقد انك جزء من نجاح حصيل هو التركيز على قطاع الاعمال. انت ما شاء الله تطبيق حصيل مو فقط تطبيق مستقل لكن موجود في نعناع طلبات، بالاضافه انك تورد المطاعم، كيف ودي لو تشرح لنا هذا الموضوع؟
احنا في اول بدايه حصيل تقريبا احنا بدينا 25 فبراير 2018، زي ما قلت كان عندنا 14 موظف، عندنا سيارات اقساط وعندنا مستودع عجار. فبداية فبراير ما كان المبيعات عالية، كان تقريبا في يوم 4-5 طلبات، فبدينا نخترع داخل المستودع، نبني غرفة، نجهز مدري ايش، فاضيين ما عندنا شغل. بعدها بشهر مارس قاعدين نفكر شلون نزيد المبيعات، رحنا قاعدين مع النعناع، النعناع كان يعاني يعني جزء من معاناته الفترة الماضية ان الخضار والفواكه كانت مشكلة في الجودة، فاقترحنا احنا نروح الماركت بليس عنده، ورحبوا الصراحة بالفكرة.
ولا زلت مع النعناع؟
ما زلنا طبعا، النعناع احنا نعتبرهم اخواننا وداعمين لنا الصراحه. يعني انا سامي شخص ما شاء الله تبارك الله ما زلت اشوفه افضل شخص يعني الا من الافضل اللي قبلته.
سامي الحلو اللي هو مؤسس
نعناع. فكان داعم وشخص ما لا يحسد ولا يتوقع ان بكره
ناس. فقط في نعناع ولا في تطبيقات ثانيه؟
لا بنعناع تقريبا.
لا انت الان موجود؟
لا احنا اليوم موجودين 7 تطبيقات.
اللي هي طلبات
وكارج وهنجر ستيشن وتويو. وبعد اسبوعين ان شاء الله بتصير تقريبا منصه مره قويه راح تنزل للسوق. ما اقدر اعلن وش المنصه لان هم رافضين، فاتوقع تصلح نقله نوعيه للحصيل. فكان الهدف شلون نجيب مبيعات، فقعدنا مع النعناع وبعدها قعدنا مع تطبيق زاد، وبعدها دخلنا على مجال البي تو بي المطاعم. اليوم احنا الحمد لله نورد لسبع مطاعم، زاد قاعد نياره عندنا كيترينج احنا ماسكينها. تقريبا المطاعم البي تو بي ونياره تشكل 25% من مبيعات الحصيل الحمد لله. يعني مارش وصلت مبيعاتها تقريبا 100,000 والحمد لله اليوم تخطينا 1,000,000 شهر.
طيب الموردين انت من وين تجيب الموردين؟ كيف تعرفت عليهم؟ كيف رحت جبت واحد يبيع لك مثلا خضار افضل من مورد ثاني؟ هل انت رحت بحثت بالسوق؟
انا بالبدايه كنت اداوم بالسوق، يعني حتى يوم كان حصل الجهاز كنت اصل اختبارات، قد زايدت على السياره مثلا فيها تقريبا 500 سله كوسه تقريبا يعني حوالي 5,000 كيلو. فقعدت اختبر وش اللي قاعد يصير بسوق الجمله. بعدها شفنا مستودعات ورد لنا واكتشفنا ان المستودعات هذه ما راح تعطيك جوده ممتازه، مره يعطيك جوده ممتازه بكره يغشك بجوده سيئه. فصارت هذيك، فقررنا ان الفريق حق المشتريات يكون تبع حصيل. اليوم الحمد لله حصيل عنده 4 من وحوش يعني مشتريات، ويوميا تقريبا نشتري فوق 3,000 إلى 6,000 كيلو بالاضافه الى معنى عقود مع بعض المزارع.
بس انا اذكر يعني نسمع ان مشكله قطاع الخضار والفواكه ان في ناس مسيطرين على السوق، والمنتجات الزينه في ناس يعني ما يبيعونها الا لموردين معينين. هل واجهت مشكله معها؟
لا انا دائما يعني صراحه اشوف الكلام اللي يكتب بتويتر انه والله اليوم الاجنبي يحارب السعودي غير صحيح صراحه. سوق الخضره كله اجانب، انا يوم رحت يمكن ما كان في الا انا واحد سعودي اشوف يعني يمشي ولا امشي، لكن السوق مفتوح اشتر وبيع الى اخره. لكن الصعوبة ممكن شلون تدخل على مطاعم، صح اللي مسكين المطاعم اغلبهم اجانب، لكن داخل السوق لا بالعكس تقدر انهم تروح تشتري بالسعر الموجود قاعد يشتغل.
جميل جميل.
فما في صعوبة.
طيب أنت يعني خصوصا المطاعم ما تشوف إن عدد قليل سبعة حتى الآن؟
والله إحنا كان فترة راح تركيزنا على بي تو سي والمنازل. الآن بدينا نوظف فريق مبيعات خاصة المطاعم. يعني قبل ما كنا مركزين عليها.
اللي هو
المطاعم.
طيب هل في مطاعم معروفة غير اللي قلت لك؟ الآن قاعة نيارة.
في مطاعم يمكن أكيد تكفي. رز المجلس الخليجي
ما شاء الله.
ايه في روز جاردن البيت الايطالي يعني في مطاعم.
طيب انت بعدين ما شاء الله يوم بدا يعني يكبر حصيل دخلت انسباير. طبعا ودنا تقول تجربتك بشكل سريع. انت موجود في انسباير وطلعت من عندنا تقدر تقول تجربتك في الاحتضان، هل هي مناسبه للمشروع الناشئ انه يدخل برامج مثل انسباير مثل بادر غير من هالبرامج؟
والله انا بالنسبه لي تجربتي مع سباير هو يعني انا بدايه حصل كنت مضغوط من جميع النواحي، ضغط نفسي ضغط مادي، يعني الرواتب كانت يعني بدايه حصل رواتب عندنا بالشهر 90,000 شهر غير المصاريف الثانيه، ف ما يعني كنت انام الساعه 2 اتوقع الساعه 4 3 اقدام كل شويه بس افكر احل المطمار حق المشتريات شرب، فكان في هم صراحة
سبايريو هو بيسك خضروات
الحمد لله كان فيها صراحة متعة، يعني اليوم لو ما في الضغط بالنسبة لي اتمتع بالأشياء هذه، يعني قبل كنت موظف أجي 7 إلى 3 الشغل يمكن أشتغل ساعة اليوم مع ذلك إني راح للمسجد، الآن ما أنام إلا 4 أو 5 ساعات أو 3 ساعات في اليوم بس إني مبسوط الحمد لله.
يعني حليت أهم مشكلة يعاني منها المشروع اللي هو الكاش فلو.
الكاش الدعم تحس إن كل الناس قاعدة تشتغل معك متحمسين تدخل ضايق صدرك اول ما تشوف الشباب اللي هنا تنبسط. شاركنا طبعا شاركنا في جائزة دبي فكان صراحه يعني الى اليوم انا سويته اعتبرهم جزء من المشروع ولو بيدي والله اعطيك محصص.
الله يعطيك العافيه. طيب عندك موضوع الماركتينج ما واجهت مشاكل خصوصا ان الان السوق صراحه قاعد تكثر فيه تطبيقات الخضار والفواكه والمقاضي، يعني انا اعتقد ان لو حسبنا عدد التطبيقات يتجاوز 10 والان ما شاء الله في واحد كبير جدا بيدخل السوق اللي هو فاروق الجريسي عنده مارت بيدخل السوق، هل واجهت تحدي في هذا الشيء؟
والله انا بالنسبه لي كل ما كرم نفسي كل ما صار شيء افضل لنا، اول شيء حفزك انك تشتغل اكثر. الشيء الثاني ممكن احنا بحصيل قاعدين نقنع الناس تعالوا اشتروا خضار راح تجيكم ممتازه. هم يوصلهم مثل فممكن احنا نتعاون نوجه فكر الناس ان اليوم الخضار والفواكه لازم تشتريها من اونلاين ما فيها مشكله، زي مثلا الملابس نمشي ونون اليوم نمشي اقنع الناس قال اشتر ملابس اذا ما عجبتك ابدلها لك او استرجعها لك لو تبي، فاليوم خليك تشتري ليه تخاف؟ الخوف من المقاس هو قال لك ارجع لك. فاحنا نفس الفكره، احنا اليوم اعلانات حصيل نركز على الضمان، اي منتج يجيك في حصيل مو كويس لا تدفع فلوسه او رجع.
طيب انا صراحه من تجربتي من تطبيقات الخضروات في مشكله تتكرر في جميع التطبيقات واعتقد اني جربتها في حصيل، يعني ودي اواجهك بهالشيء واشوف ايش الحل اللي انت تقدمه. في مشكله انه بعض الاحيان تطلب منتج تكتشف ان السواق يوصل البيت يقول لك والله للاسف ان هذا المنتج مو موجود خلص من المستودع. واجهتها في اكثر من تطبيق، السبب وكيف كنت تتحملها؟
واجهتها بحصيل. احنا بحصيل غالبا المنتجات كلها متوفره لكن يكون اللي جهز الطلب طلب نافس. احنا في البدايات يعني الحمد لله كنا نتكلم ان يوميا الطلب تقريبا لو كنا كسبه كده بسيطه فوق 4500 منتج يوميا قاعدين نطلع يوميا. فبعض الأحيان المجهز ينسى يأخذ مع مثلاً بقدونس أو كيلو طماط، فحنا عندنا مشكلة بس اللي جهز الطلب إنه بعض الأحيان ينسى، لكن المنتج موجود، لأن المنتج إذا مو موجود يتقفل عندنا على طول، فحنا قاعدين نحل هذه المشاكل التقنيين. أول عندنا المجهز لما يجهز الطلب نطبع له فاتورة، فيبدأ يمشي ويحط صح. اليوم لا عندنا تطبيق للمجهزين، بكرة إن شاء الله ومستقبلاً راح يكون باركود نفس التطبيق المجهز عشان نضمن إن فعلاً نحط المنتج. فقاعدين نطور الاوبريشن داخل الوير هاوس تبعنا. واليوم حصيل في 3 نقاط توزيع بالرياض بالشمال والشرق، وفتحنا قبل اسبوع الغرب الحمد لله وراح نكتفي بالثلاث هذه داخل مدينه الرياض. بعد راح نتوسع خارج الرياض.
بالضبط، انا بسالك على موضوع التوسع، ما تلاحظ ما تحس انك تاخرت شوي؟
هو الافضل يعني بالنسبه لرؤيه يعني حصيل قبل لا تفكر تطلع منطقه ثانيه، لازم تدخل في المنطقه اللي انت فيها بالانظمه اللي انت فيها بالاوبريشن كامل 100% ممتاز، بعدها تفتح باي منطقه بدون يعني خوف او تردد.
وهل صحيح انه يقال ان 9 أشهر رزق في الرياض؟ هل صحيح ان السبب الاغلب
والله فعلا اللي احنا نسمعه اذا قعدنا مع الشباب اللي فاتحين كذا منطقه يقول لك الرياض تقريبا تشكل 60 الى 70% من السوق السعوديه بشكل عام. لكن احنا ناويين ان شاء الله نروح جده، جده سوق موسى السوق ابوي حسب حتى كلامنا احنا ان شاء الله احنا سهام اشراك جده، فانصحنا ان جده انها افضل من الشرقيه كسوق.
طيب، وهذا خلينا ننتقل لموضوع اهم، وهذا اعتقد انه مرتبط بالتوسع اللي هو الاستثمار. انت ما شاء الله خلال وجودك معنا بالبرنامج حصلت على استثمار من 5 شركات. ودنا تقول تجربتك مع المستثمرين بدايه من التفاوض، كيف جلسوا معك وش نوعيه الكلام اللي صار بينك وبينهم؟
في بدايه حصيل ان كنا مركزين على كيف ام بي شلون نضبط التشغيل 100%. عندنا الحصيل تقدر تقدم شكوى او اقتراح، فكان في واحد من الايميلات من احد صناديق تواصلوا معنا نبيكم بموضوع. فما كنت انا زي ما قلت كان كنت مركز بالشلون اللي ما كنت مركز لا بالاستثمار ولا اي شيء ثاني. فالحمد لله وصلنا، وكان اول اجتماع مع صندوق ارتيو للتقنيه الله يرحمهم العافيه، طبعا قفلنا الجوله معهم، كان هم القائد وما ندمنا الصراحه، بالعكس مبسوطين ان قفلنا معهم ومن اكبر الصناديق. فبدا التفاوض، قعدنا معهم، كانوا يبون يدخلون مجال الخضار والفواكه لان حجم السوق فيه كبير. اتوقع هم بحثوا عن كذا شركه، في الاخير اختفى طبعا. قعدنا اول اجتماع بعدها اختفوا 3-4 شهور. احنا كنا صرنا ناسين قاعدين نركز شلون نبيع بشكل اكبر. يعني انا ما ببالي اليوم اني احتاج مستثمر عشان اقدر اعيش، بحاول اني انا نحصل يعيش بدون مستثمرين.
والسبب؟
السبب ما بيتحط اليوم. لو انا صاحبي يعني في شباب كثير الحين زعلان اذا المستثمر قاعد معه وقته وينسى البزنس حقه ويبدا يحتل المستثمر يجي.
طبعا هذا الكلام قصدك انت بعد الاستثمار مو قبل.
احنا قبل فاحنا نسيت، يعني انا صراحه اول اجتماع بعدها نسينا ايش صار. بعدها ب4 أو 5 شهور رجعوا الشباب لنا مره ثانيه، وكان في جديه ان خلاص احنا اليوم اقتنعنا ان نخش حصيل نبدا بالاجراءات. طيب، فكان والله زي حلم يعني سبحان الله زي الرزق اللي جات من السماء.
ما شاء الله انا اذكر اجتماعاتك معهم تقريبا كان مع رياض تقنيه وقيس العيسى اللي هو فيجن فينشر. في واحد كان مميز بينهم يعني يعني اجبرك ومو اجبرك يعني انه تختاره بسبب انه ارسل لك شيء على واتساب. تقدر تقول لي ايش ارسل لك؟ قصيده؟
تذكرها؟ باسم. اي باسم الله يعطيه العافيه. طبعا باسم شركة شورب العالمية، الحمد لله يعني خشوا معنا ومبسوطين بعد ما خشوا. يعني
وارسل لك ابيات
اكيد ارسل لي باسم، يعني ما شاء الله مكسب صراحة الحصيلة.
طيب، في نقطة مهمة، من بداية المفاوضات إلى ما وقعت العقد بالاستثمار كم أخذت وقت؟
احنا طبعا بعد المستثمر بعد ما يعطيك تقييم معين لشركتك، بعد ما يجلس معك ويشوف الأرقام حقتك تقريبا قعد 3 شهور. بعدها خلاص قالوا سلطان ترى احنا بنخش وهذا تقييم الشركه اذا انت موافق عليه. طبعا احنا هم قيمونا احنا وافقنا، شفنا التقييم مناسب ما بلغنا، في ناس كثير يبالغوا، احنا الحمد لله ما بلغنا، يعني شفنا ان التقييم ممتاز لنا فقلنا توكلنا على الله. دين نكمل الاوراق، هذه احدى الاشياء اللي احنا علينا فيها، واللي يعني انا انصح اي احد يفتح بزنس يركز عليه في البداية، يكون عنده ملف لجميع الملفات سواء الحسابات سواء الاتش ار، يجمعها كلها بملف ويكون جاهز اي مستثمر يجي يرسلها لك. احنا ما كانت عندنا هذه الشكل، كنا بس نجي في اليوم
حتى مصاريفك ما مصاريف ما
هذه كانت مسجلة، لكن يعني ملف اكسل شوي. فبدينا نجمع الملفات كاملة والاتش ار وعقود الموظفين، ما كان حتى عقد الموظف ما كان ممكن بعدها تقريبا احنا اعلنا توقيع التيرم شيت. التيرم شيت زي ما تقول زي الخطبه او الملكيه. وقعت يعني أموركم تمام، يلا جهز أوراقك عشان ننزل الفلوس.
طيب
ما شاء الله كم تقريبا بمارش؟
اي نعم. دو ديليجنس كم اخذ منك وقت؟ هو يعتقد انه اصعب مرحله في الاستثمار.
احنا وقعنا بمارش الهوتيل مشيت معناته خلاص يبدا الحين يكشف اوراقك وياخذ معك ويشوف كل شيء، كان فعلا شريك. طبعا هو غير ملزم يعني باي لحظه يقدر يخلف الاتفاق وانا اقدر اخلف الاتفاق. احنا وقعنا بمارش واعلنا الصفقه تقريبا بعدها بشهر او شهرين خلاص الامور تمام واستلمنا الكاش بشهر كامل.
ما تاخرنا مره. تاخروا عليك.
تاخروا مو هم تاخروا علي، الاجراءات اللي بيننا وبين المحامين. طيب يعني هذه مشكله ثانيه اليوم، انت لازم تجيب محامي وما في محامين. يعني
بالضبط. انا بسال كنت وين خلصت عمليه الاستثمار؟ كتابه العقد في السعوديه ولا ما
احنا فتحنا شركه؟ طبعا اغلب المستثمرين يلزمون تفتح في الاي تي جي ام اللي هو في ابو ظبي، فاحنا فتحنا شركه في ابو ظبي، بعدها جبنا محامي. تقريبا احنا محامي اللي دخلنا الصفقه للفريلانسر، حاولنا نوفر ونصبير الحمد لله دفعت كريم هذا بعد يمكن ما ودكم
مع
ادري بس الله يجزاهم خير دفعت كريم يمكن 20,000 ريال. طبعا اغلب المحامين اللي كلمناهم كانوا يطلبون مبالغ عاليه 90,000 و100,000، احنا ما عندنا صراحه المبلغ هذا فكلفنا 20,000 اظن اسمه تايلور.
كيف قدرت تجيب هالمحامي؟
عن طريق واحد الصراحه، عن طريق واحد يتقفل الاستثمار مع ار تي اف وانصحني فيه
اونلاين.
اونلاين طبعا هو راجع فيهم شيء، يعطيك النقاط اللي مصالحك، يعطيك النقاط اللي ضدك، ويعطيك الاشياء اللي ممكن تتنازل عنها وفي اشياء ممكن ما تتنازل عنها. فالحمد لله يعني في اشياء تنازلنا عنها وفي اشياء فاورناها مره ثانيه، وبعدها قلنا خلاص وكلنا وقعنا العقود، اعلنا الصفقه، عاد يبقى الاشياء الثانيه اللي هو اكمال الشركه. تفتح في ابو ظبي، بعدها تيجي تبيع الشركه حقتك اللي في السعوديه، شركه ابو ظبي قابضه تكون، وتاخذ اجراءات طويله، بعدها ينزل الكاش حسابي. فاحنا صراحه كان في معاناه ما توقعت انها تاخذ الوقت هذا، فجيت وظفت انا بمارش. يعني قعدت 5 شهور وظفت فريق اي تي كامل وراتبه فوق ال 30,000 ولا كان في فلوس. كنا نتوقع ان فلوس تنزل خلال شهر او شهرين.
طيب هنا نجي نقطه مهمه جدا ونبغى رايك بصراحه. هل فرق العمل في حصيف يعني قبل وبعد الاستثمار؟ هل فرق؟ هل شفت انه في ضغط نفسي يوم صار عندك مستثمرين زاد عليك انك لازم تنتبه للمشروع، ولا انك يعني ما فرق بالعكس تحسن الوضع وقلت يا ليت انه كان هناك مستثمرين من قبل؟
لا
ما نتكلم طبعا عن الجانب المادي، نتكلم عن الجانب الاداري.
الاداري والنفسي. لا هو بالنهايه انت اصلا قبل الاستثمار انت مضغوط نفسيا بسبب الكاش، يعني ما تنام تفكر شلون تبي تجيب نهايه الشهر 150,000 200,000 مصاريف، اذا ما بعت شلون تجيب فلوس عشان تصرف العلاج. ما بعد الاستثمار بالعكس مجلس الاداره بالنهايه هو تقريبا 50% من حصيل و 50% من المستثمرين، هم بالنهايه استثمروا معك، حطوا فلوسهم معك، هم يهمهم نجاح حصيلك. يعني اليوم هو مو ضدك، يعني احنا بالعكس نعتبر اليوم مجلس الاداره هو مجلس استشاري يحاول يخلي حصيل ينجح باي طريقه.
كم عدد اعضاء مجلس الاداره؟
5، احنا تقريبا 5
وكلهم من طبعا من المستثمرين الموجودين.
اي ابتيف مثلهم شخص وفيجن شخص، وانا جبت واحد من الزملاء عبد المجيد اليمني صاحب شركه سلاسل عندهم الوير هاوس، عندهم الوير هاوس، كان يهمنا اللوجستيك داخل الوير هاوس.
كل مره يعني اجتماعاتكم في الشهر في الشهرين؟
اول اجتماع احنا اخذنا المبلغ بشهر 8، اول اجتماع سمعنا الشهر اللي راح، بعدها راح يكون اجتماع شهري ان شاء الله.
ما شاء الله ما شاء الله. طبعا بناء على مجلس الاداره انه يكون فيه قرارات
طبعا فيه اذا وقعت تقريبا اللي هو تيرم شيت، في بعض الشروط مسموحه لك انت كرئيس تنفيذي وبعضها لازم ترجع مجلس الاداره. احد الامثله مثلا ما تصرف مبلغ او تبيع شيء فوق 50,000 دولار الا لازم ترجع منه. الشيء الثاني القوائم الماليه لو نحتاجها منك كل شهر تعطينا. ففي اشياء نشوف انها منطقيه ومصالح الشركه. ايضا انا ما اقدر ابيع اي سهم حصيل الا بالرجوع لهم، يعني لازم ارجع لهم عشان اقدر ابيع جزء من حصتي.
وش الاشياء اللي يعني تشوفها جديده وفرضوها عليك ولكن هي طبعا من صالح الشركه؟ مثل مثلا هل عقوبة عليك أسهم للموظفين؟
طبعا حطوا أسهم للموظفين. اليوم أنت عشان تجيب موظف كفاءة ما يكفي بس راتب، الراتب بيعطي غيرك، لكن ممكن تعطي جزء من الشركة. فحنا عندنا تقريبا 5% من الحصيل هي الموظفين اللي نستقطبهم اللي كفاءاتهم عالية. بالعكس اليوم مجلس الإدارة يعني لامني إني ما جبت مثلا مدير مالي براتب عالي، وحنا معطيين فلوس ليه توفر؟ توفر عشان تتعب نفسك؟ لا بالعكس جيب وريح راسك. فبالعكس يعني هم الحمد لله ما خافوا على فلوسهم، ويهمهم إن الشركة اليوم يصير فيها حوكمة، وإن الشركة اليوم ما تقف على سلطان ولا على شخص، هذا فلان طلع ولا قاعد الشركة قائمة. ويجهزونك لشياكم، يجهزونك لدخول مستثمر أكبر، إنك اليوم قيمة مثلاً 10-15 مليون يكون توصل 60-70 مليون. بالعكس يعني زي ما قلت لهم حطوا فلوسهم عشان يربحون ويدعمون، مو عشان يبطلون.
طبعاً الأسهم للموظفين مهما تكون له من أول يوم بناءً على العقد،
بناءً
على KPIs الشغل اللي عنده تبدأ تكون من ملك
الموظف. إحنا بالنسبة للأسهم عندنا حطيناها على 3 سنوات. يعني لما يجي يعطيك مثلاً 1000 سهم كل سنة تستحق 30% منها. الهدف إنك تمسح الموظف، والشيء الثاني إنه يكون عنده ولاء للحصيل.
جميل. طيب أنا بتكلم عن موضوع يعني أنت حالياً بعد ما صار جاك استثمار كبارة الشركة، صار عندك موظفين، وين دور سلطان؟ فالآن فقط رئيس الشركة وترك الأعمال اللي هي التشغيلية، ولا لازلت قائم عليها؟
هو الفرق صار بس بحصيل كذا مرحلة. يعني صار أول كنت أتواصل أنا مثلاً مع المغلف مع المندوب، لا اليوم عنده مشرف، المشرف عنده مدير تشغيل، فأنا اليوم أتواصل مع مدير التشغيل، مع مدير التسويق، مع مدير خدمة العملاء، مع مدير المالي. فصار التركيز على الـ4 ركائز أو 5 ركائز اللي عندنا بالشركة، وكل واحد عنده KPI يتحاسب بشكل أسبوعي، إذا ما حققها إذا ما طورها معناته لازم نشوف أحد غيره.
طيب موضوع التوسع، نرجع الحين تقول بتوسع في جدة، هل تشوف المستقبل حصيل برا السعودية يقدر يتوسع للخارج؟
والله نقول إن شاء الله، بس مبدئيا إحنا نشوف إن السوق السعودي فيه فرصة مرة كبيرة، إلى الحين ما وصلنا ولا يعني 20-30% منها أو أقل.
جميل. طيب من تجربتك أنت في تأسيس المشاريع الناشئة، يعني أنا ودي لو تعطينا نصائح بشكل عام، أي واحد الآن بيدخل أي مجال، يمكن نقول مجال خضار وفواكه، وش أهم نصيحة تقدمها له في هالمجال؟
أول شيء ابحث عن الشريك اللي يكون معك، مو ضروري يكون شريك مالي. بالنسبة لي يعني الشريك اللي يشتغل معك أفضل من الشريك المالي، لأن اليوم لو جاء أحد أعطاك مبلغ لكن تروح تأخذ المبلغ وتعطيه شخص ثاني عشان يشتغل معك. الشيء الثاني لا تقرأ بالأنظمة كثير، يعني لو تبتدي تشوف أنظمة البلدية وأنظمة مكتب العمل ما راح تشتغل. والشيء الثالث ركز على الشغل داخل الميدان أكثر من
بس ما
سواليف
واستراحات. مخالف كذا أنت يعني تقولي لا تشوف الأنظمة
وتبغى؟ لا يعني مو لازم إنك تبدأ 100% نظام، مو لازم 100% إنك تبدأ من أول يوم. يعني أنت اليوم مثلاً أنا بالشاشة اليمين بديت فيها قبل أطلع رخصة للمحل، طلعت رخصة بعد شهرين، بس الشهرين اللي قبل اشتغلت.
شكرا لاستماعكم لبرنامج حوار إنسبايريو، نلتقيكم بإذن الله في الحلقة القادمة، ولا تنسوا مشاركة الحلقة مع أصدقائكم ومحبيكم.